الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر عباد الله المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى. أمة الإسلام لم تعن أمة من الأمم في القديم والحديث بآثار نبيها وحياته وكل ما يتصل به من قرب أو بعد مثل ما عنيت الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل. هذه العناية التي كان من آثارها تلك الثروة الطائلة من الكتب المؤلفة في مولده صلى الله عليه وسلم، وسيرته وحياته وشمائله وفضائله وخصوصياته ومعجزاته وأخلاقه وآدابه وأزواجه وأولاده وأجداده وجداته ونسبه من لدن جده الأعلى خليل الرحمن إبراهيم وابنه الذبيح إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، إلى خروجه من بين أبوين شريفين كريمين، وحياة من بقي من ذريته من بعده، وخدمه ومماليكه وسراريه ومرضعاته وحاضناته، بل بلغت العناية علماء الحديث بشأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بحثوا نياقه وبغاله وحميره وأسمائها ومن أين جاءت، وكتبوا عن وصف نعاله ومطهرته وأسوكته، إلى غير ذلك مما يدل على الحب البالغ الغامر والعناية الشديدة بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. أمة امتدت حياطتها لهذه القضايا التفصيلية، كيف يغيب عنها شيء من شأنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ امتدت حياطة هذه الأمة لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخباره، حتى دونوا كل ما وجدوه من معلومات عن كل من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقًا، وأنه نبيه صدقًا، فما كان لمدعٍ أن يكون له هذا الحب كله، ولا هذه العناية كلها، ولا هذا التكريم والتعظيم كله. وعلى أن رسالته هي خاتمة الرسالات وأحقها بالخلود وأبقاها على الزمان، وعلى أنه لا نبي بعده بنفسي هو صلى الله عليه وآله وسلم وما أملك، وكثير من الناس لا يفهمون كيف وصلت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته إلينا، فيظن البعض أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خرجت إلى الوجود فجأة في كتب الحديث بدءا من القرن الهجري الثاني، وهذا غلط شنيع. وحتى نبسط الأمور ونصور صورة قريبة من واقع حال نقل السنة، فيستطيع السني أن يتصور ولو تصوراً إجمالياً لطريقة نقل السنة إلينا. أذكر جملة من المعاني مع الانتباه إلى أن العلم الرصين ومسائل العلم الحقيقية يشق تصويرها تصويرا بسيطا يسهل لكل أحد فهمه، وأستعين الله تبارك وتعالى على هذا. أقول يا معاشر المؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أصحابه بالحديث، وهم رضي الله عنهم يتلقفون أحواله وحديثه ويضبطون أفعاله مما يشاهدونه ويسمعونه ولو من دون كلام منه صلى الله عليه وسلم، فبعضهم حفظ ذلك حفظاً عن ظهر قلب، وبعضهم كتب ذلك ودونه في أوراق وصحف. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر الصحابة رضي الله عنهم في أمصار المسلمين، واستقرت كل جماعة من الصحابة في مصر من الأمصار وبلد من البلدان، وصار أهل تلك البلاد يتلقفون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فيسألونهم ويستعلمونهم ويستخبرونهم عن كلامه وأفعاله وأحواله وعباداته وشأنه كله، فيحدث الصحابة التابعين. فمقل من الصحابة في التحديث ومستكثر، وهؤلاء التابعون بدورهم يتلقفون ما يسمعونه من الصحابة رضي الله عنهم، فيسجله بعضهم في ذاكرته حفظاً عن ظهر قلب، وبعضهم يسجله في الأوراق والمدونات الخاصة، فلكل عالم مدونة دون فيها علمه الذي سمعه من شيوخه. وصار بعض التابعين إذا سمع بصحابي في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه يحدث بحديث لم يسمعه، فإنه يسافر ويرحل لسماع ذاك الحديث، ثم يرجع إلى بلده فيرويه وينقله ويحدث به. وجاء أتباع التابعين وساروا على ذات الطريقة في سماع الحديث وإسماعه ونقله، غير أن جماعات من أهل العلم منهم انصبت جهودهم على جمع المعلومات المهمة عن الحركة العلمية لرواة الحديث، وهو ما عرف لاحقاً باسم تواريخ الرجال، علم تواريخ الرجال. هذا العلم الذي لا وجود له على وجه الكرة الأرضية منذ أن أنزل الله آدم إلى هذه اللحظة، لا وجود له عند غير أهل السنة والجماعة. فدونوا تواريخ الرجال الذين هم الصحابة رضي الله عنهم وطلابهم من التابعين، فيركزون على جمع خمسة محاور عن كل راو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا، عن خمسة محاور جمعوا معلومات كل ما وجدوه من معلومات عن محاور خمسة. أولا، عن معلومات الراوي الشخصية، اسمه ونسبه ولقبه وأزواجه وأولاده. والمحور الثاني، تواريخ حياته المهمة، فجمعوا في أي شهر وأي سنة ولد، وفي أي شهر وأي سنة سافر للبلد الفلاني، وفي أي شهر وأي سنة بدأت عليه علامات الشيخوخة، وفي أي شهر وأي سنة مات. والمحور الثالث، رحلاته العلمية، يدونون أسماء البلدان التي سافر إليها لطلب العلم، مع ذكر أسماء من درس عليهم من العلماء في كل بلد. والمحور الرابع، نسب الراوي العلمي، من هم شيوخه الذين تعلم عليهم، وكل شيخ يسكن في أي بلد، ومن هم طلابه الذين تعلموا على يده، ومن أي بلد هم. والمحور الخامس الذي اعتنى أئمة الحديث بتدوينه عن رواة الحديث منزلة الراوي العلمية عند العلماء، فيذكرون كلام شيوخه في الراوي مدحاً وذماً، ويذكرون كلام زملائه عنه، ويذكرون كلام تلاميذه عنه. هل هو مستقيم السلوك؟ هل هو مستقيم الدين؟ هل هو قوي الحافظة؟ وهل عرف عنه الغلط أو الخطأ في روايته أو في أبواب العلم؟ وأي معلومة يستطيعون معرفتها عن حال هذا الراوي فإنهم لا يفوتون الفرصة، يدونون ذلك ويسجلونه في الذاكرة وفي الكتب. واستمر العمل على هذا في زمن من جاء بعدهم من أتباع التابعين حفظاً للأحاديث التي وصلت إليهم فسمعوها من شيوخهم، وكتابةً لها كذلك في الأوراق والصحف، مع عناية علماء كل قرن بجمع تواريخ الرجال في زمانهم ممن شارك في التعليم للحديث أو في تعلمه في الحركة العلمية للحديث النبوي، وهكذا دواليك، حتى جاء العصر الذي جمعت فيه كل تلك المتفرقات من المعلومات والأحاديث وتواريخ الرجال في كتب خاصة سميت فيما بعد بدواوين الحديث وبدواوين رجال الحديث. فدواوين الحديث عدد لا يمكن لأحد إحصاءه إلا من شاء الله من المتخصصين، ويفوت عليهم ما يفوت. دواوين الحديث كمسند الإمام أحمد وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وأما دواوين رجال الحديث فمثل طبقات ابن سعد وهو رجل متقدم جدا، ومثل طبقات خليفة ابن خياط، دونوا فيها ما وصل إليهم من المعلومات السابقة عن رجال الحديث، ليتمثل المحدثون بيض الله وجوههم، ليمتثلوا ويتمثلوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه لا فقه له. اللهم ارض عن أئمة العلم من أهل السنة والجماعة، اللهم ارض عن علماء الحديث ورواتها، والحقنا بركابهم في الصالحين يا ولي المؤمنين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا حماة العقيدة ويا ورثة السنة، إنه يحسن بكل سني عرف شرف السنة أن يكون على علم وذكر بهذه المعلومات الإجمالية التي هي معارف ثقافية تتصل بصلب الشريعة وأصل الدين، يتسلح الإنسان فيها بالعلم لئلا تدخل عليه في دينه الشبهات. يقول المستشرق الهولندي سبرينجر، وهو بالمناسبة ممن دس في السنة وكذب عليها، يقول هذا المستشرق الهولندي: يحق للمسلمين أن يفتخروا بعلم الرجال، علم الجرح والتعديل كما شاءوا، فلم توجد أمة في الماضي ولا في الحاضر دونت تراجم وسير العلماء خلال 12 قرنا كما فعل المسلمون، فبإمكانهم الحصول على تراجم 500,000 عالم من المشهورين في كتبهم. انتهى كلامه. من خلال التصوير المبسط السابق يا معاشر المؤمنين، من خلال ذاك التصوير لكيفية وصول الحديث إلى دواوين الكتب، دواوين السنة، ثم إلينا، يعرف المسلم جملة من الأمور، منها أن السنة النبوية نقلت إلينا نقلاً متسلسلاً عبر سلسلة من الرواة، سلسلة من النقلة، يأخذ المتأخر عن المتقدم، عن من قبله، إلى التابعين، إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأي قطع في هذه السلسلة؟ أهل السنة في الجملة يحكمون على من قطع من هذه السلسلة بالضعف. وأن العلماء من شدة اهتمامهم بما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث والأخبار، حرصوا على التنقيب عن أحوال كل رجل نقل شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتموا اهتماما مبكرا بتواريخ الرجال. فنشأة علم التاريخ أساسا عند المسلمين بدأ على أيدي علماء الحديث ورواة الحديث ونقلة الحديث. ومبنى قبول نقل هذا الراوي أو رده منصب أساسا على تاريخه الذي دون وحفظ عنه. وأيضا أن حكم علماء الحديث على حديث معين بقبول أو رد ليس حكما مبنيا على نظرة مزاجية فيها تشهن واختيار، لم تكن أحكاما مرسلة بلا ضوابط، بل هي أحكام مضبوطة بقواعد علمية، فيدخلون كل حديث يريدون الحكم عليه في معمل فحص، ينظرون فيه لأحوال كل راو في الإسناد، كل راو طال الإسناد أو قصر، ويفحصون صحة سماع كل راو من شيخه، ويقارنون رواية راوي رواية هذا الراوي برواية زملائه الذين شاركوه في سماع نفس الحديث عن نفس الشيخ، ليطمئنوا لعدم مخالفته أو غلطه فيما نقل. ثم بعد كل هذا الفحص الدقيق يخرجون بحكم على الحديث الواحد قبولا أو ردا. ويعرف أيضا أن الأحاديث التي وجدت في دواوين السنة كصحيح البخاري ومسلم والترمذي وغيرها، أن هذه الأحاديث لم تنفرد بها هذه الكتب، ولم ينفرد بها البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا ما شئت من علماء الحديث، بل هي روايات موجودة عند أقرانهم، عند زملائهم الذين شاركوهم في الرواية عن نفس الشيخ. فتجد الحديث الواحد يوجد في 20-30-40 من كتب السنة، كلها تتصل عن نفس التلميذ، عن نفس الشيخ. فهذه الأحاديث وتلك الروايات الموجودة في كتب السنة موجودة عند أقران المؤلف ممن سمع من نفس الشيخ، وموجودة عند شيوخه، وموجودة عند شيوخ شيوخه، وهكذا إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلم تولد الأحاديث ولادة مفاجئة في القرن الثاني أو في آخر القرن الأول. ويعرف بعد هذا يا أهل التوحيد والسنة جواب السؤال الساذج الذي لا يزال البعض يطرحه، وهو: من أين أتى البخاري بهذه الأحاديث وهو لم يولد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 194 سنة؟ فتكتشف بعدما سمعت كم هذا السؤال ضعيف من الناحية العلمية، مع كون بعض الناس ومع الأسف الشديد لضعف ثقافتهم وضعف بنائهم العلمي الشرعي ربما شك في السنة لسؤال ضعيف كهذا. فاطمئنوا يا معاشر أهل السنة على حديث نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه محروس بعناية الله تبارك وتعالى، ثم بالجهود الخرافية الخارقة لعلماء الحديث. واستشعروا شرف السنة التي شرفكم الله بوراثتها، ولنا وقفة مع النظريات العلمية التي ابتكرها المحدثون لحماية السنة وصيانتها. اللهم اجز علماء الأمة عنا خير الجزاء وأجزله وأوفاه، اللهم اجز علماء الحديث خير الجزاء وأجزله وأوفاه، ارفع درجاتهم واغفر خطيئاتهم وسامح إساءاتهم، اللهم احشرنا أتباعا لهم وفي زمرتهم يا ولي يا حميد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اجعله آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. وفِّق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم ارفع اللأواء والبأساء عن المسلمين في كل مكان، عاف يا رب مبتلانا، وشافِ مرضانا، وزوج أيامانا، وأصلح ذات بيننا يا ولي يا حميد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.